أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال المفسر رحمه الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم يخافونه بالغيب في غيبتهم عن أعين الناس، فيطيعونه سرا فيكون علانية أولى. لهم مغفرة وأجر كبير، أي الجنة. وأسروا أيها الناس قولكم أو اجهروا به، إنه تعالى عليم بذات الصدور بما فيها، فكيف بما نطقتم به؟ وسبب نزول ذلك أن المشركين قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم، لا يسمعكم إله محمد. ألا يعلم من خلق ما تسرون، أي أينتفي علمه بذلك وهو اللطيف في علمه الخبير فيه؟ لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات العظيمات في هذه السورة، سورة الملك. وفي هذه السورة كما مر معنا، بعد أن ذكر الله عز وجل عظمته وعظيم قدرته في خلقه سبحانه وتعالى، وذكر حال الكافرين الذين كفروا وكذبوا بدين الله عز وجل وشرعه وقضائه وقدره، ناسب أن يذكر بعدها حال المؤمنين الذين كذلك كان منهم الإيمان بدين الله عز وجل وشرعه والاستجابة لأمره ونهيه سبحانه وتعالى. وهكذا القرآن مثاني، إذا ذكر أهل الكفر ذكر أهل الإيمان، وإذا ذكر أهل التكذيب ذكر أهل التصديق. فلما ذكر الكافرين المكذبين قوله: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، الآيات، ناسب أن يذكر بعدها أهل الإيمان والتصديق. وهنا قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم، قال المفسر رحمه الله يخافونه بالغيب، قال في غيبتهم عن أعين الناس، فيطيعونه سرا فيكون علانية أولى. وهذه من أعظم صفات أهل الإيمان، أن يكون عندهم خشية لله عز وجل. والخشية هو الخوف المقترن بالعلم، فلعلمهم لعظمة الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، وما جعل كذلك في آياته الكونية والشرعية، كله مما يدل على عظمة الله. فإن هذا العلم أورثهم الخشية، أي خوفه سبحانه وتعالى بالسر ومن باب أولى في العلن، وطاعته والاستجابة لأمره ونهيه بالسر وفي العلن من باب أولى. ولهذا ذكر الله عز وجل الغيب الذي يدل على كمال الإيمان. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرأة عندها من الصفات الشيء الكثير، ذات منصب وجمال، وفي رواية مال وجمال، فقال لها إني أخشى الله، فأبى وهو في السر، ليس أحد يراه مع هذه المرأة، أرادت أن تفتنه في السر، ولكنه تذكر عظمة الله وكان عنده العلم بالله عز وجل، فأكسبه الخشية والخوف منه سبحانه وتعالى في الغيب، فاستحق أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا معناه أن أهل هذه المنزلة لهم مرتبة عالية، كما قال الله عز وجل هنا ولهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة لأن الإنسان مهما كمل فلن يسلم من النقص، فالله عز وجل يجبر هذا النقص ويستره ويغفره بما كان من إيمانهم بالله عز وجل وخشيته بالغيب. وأجر كبير في الدنيا وفي الآخرة، قال رحمه الله أي الجنة، وهذا من التفسير في بعض المعنى، فمن الأجر الكبير الجنة وليس هو كل الأجر الكبير. ولذلك جاء في الحديث في السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن صاحبه خشي الله في الغيب. وهكذا في قصة السبعة الذين آواهم المبيت إلى الغار، عملوا أعمالا صالحة خالصة، ولو تأملناها وجدناها أنها أعمال صالحة في الغيب، كل واحد منهم كان يستطيع أن يغلب شهوة نفسه وحظ الدنيا، ولكنه خشي الله سبحانه وتعالى وأخلص معه. فماذا كان؟ كان ثمرة هذا الإخلاص والصدق مع الله في الغيب أن أنجاهم الله عز وجل في الخروج من ذلكم الغار، وهذا من الجزاء الكبير أن الله عز وجل ينجي عباده الصالحين. وهكذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل أن كان في من يرمى عند حصول الامتحان والابتلاء لأهل البحر، فما راوا أن ينجيهم إلا أن يرموا بعضهم للتخفيف على السفينة، فكان ممن رمي، ابتلاء عظيم ويبتلعه الحوت، ابتلاء أعظم، فينجيه الله عز وجل من بطن الحوت. وهذا كذلك من المجازاة بجنس العمل، لما كان من عباد الله المخلصين والصالحين أنجاه الله عز وجل. وهكذا في الآخرة أهل الإيمان بالغيب لهم الدرجات العالية، وأهل الطاعة في السر لهم كذلك الإكرام الأكبر والأكثر. ولا يزال المسلم والمؤمن يرتقي بإيمانه أعلى الدرجات حتى يصل إلى منزلته التي كتبها الله عز وجل له، وأهل الخشية لهم المنازل العالية كما صحت بذلك أدلة الكتاب والسنة. وقوله سبحانه وأسر قال أيها الناس، لأن الخطاب في أول السورة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والسورة سورة مكية فهي تخاطب الناس جميعا. وأكثر السور المكية ينادي الله عز وجل فيها الناس جميعا، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومنها هذه السورة. ولهذا قال في تفسير وأسر أن الضمير يعود إلى الناس، لأنها تتناول الصنفين من الناس، المؤمن والكافر. وقوله سبحانه قولكم أو اجهروا به، أي أن الله عز وجل لا يخفى عليه من أمركم شيء، سواء كان في الجهر أو كان في السر، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولهذا ختمت الآية بقوله بأنه عليم بذات الصدور، قال بما فيها، فكيف بما نطقتم به؟ بل الله عز وجل يعلم ما يكون في الصدر قبل أن يكون في الصدر كيف يكون، كما قال الله عز وجل يعلم السر وأخفى. فسر بعض أهل العلم أن السر ما كان مخفيا مثل الذي يكون في الصدر، فإنه لا يعلمه إلا الله، حتى جوارح الإنسان الخارجية ما تعلم به لأنه داخل صدره ما خرج، فلا تعرفه جوارحه فضلا أن يعرفه الناس. ومع ذلك فالله عز وجل يعلمه، بل ويعلم ما هو أخفى من ذلك، ما لم تحدث به النفس وأرادت أن تحدث به فإن الله عز وجل علمه قبل ذلك، وهو يعلم السر وأخفى، أي ما هو أخفى من السر. فأخفى من السر هو ما لم يكن سرا بعد، وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه. وها هنا قال عليم بذات الصدور، وعليم كما مر معنا تكرر صيغة تدل على ثبوت الصفة للموصوف، أي أن هذه الصفة ثابتة، فالله عز وجل علمه ثابت بكل شيء، ومن ذلك ما كان خفيا في ذات الصدور. والمقصود من هذا تحذير الناس جميعا من معصيته ومخالفة أمره ونهيه في السر، ومن باب أولى في العلن. وقوله وسبب نزول ذلك أن المشركين قال بعضهم لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إن إله محمد. سبب نزول هذه الآية بهذه القصة لم يصح، وقد أشار بالتعليق أنه جاء روي عن ابن عباس ذكره الواحدي لكن إسناده لم يصح. والآية عامة، والمشركون كان عندهم هذا المعنى وإن لم يرد فيه سبب النزول. وقوله سبحانه ألا يعلم من خلق، قال ما تسرون، أي أينتفي علمه بذلك؟ وهذا أحد التفسيرين، وفسر ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم الخالق. الجواب بلى، الخالق لا يخفى عليه شيء. وفسر ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم حال المخلوق، كما فسره هاهنا المفسر رحمه الله، وكلا المعنيين صحيح. فالله عز وجل الخالق لا يخفى عليه من أمر مخلوقاته شيء، فهو يعلم كل شيء، ومن ذلك السر والعلن. وعلى التفسير الثاني، ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الله العظيم حال مخلوقاته وأمرهم؟ والجواب كذلك بلى، فإنه سبحانه لا يخفى عليه من أمر مخلوقاته شيء. وختمت بقوله سبحانه وهو اللطيف الخبير، تأكيد لسعة علمه، ومن ذلك أنه علم ما دق وخفي، فمن باب أولى ما ظهر. وهذا هو اسمه اللطيف الذي يدل على لزوم هذه الصفة لذاته المقدسة سبحانه وتعالى، فهو لطيف في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. ومن ذلك أنه لا يخفى عليه ما لطف ودق من أمر خلقه. الخبير كذلك، أي في هذا العلم، ولهذا قال المفسر رحمه الله الخبير فيه. فالجواب لا، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، فهو سبحانه يعلم كل شيء، السر والعلن والظاهر والباطن. واسم الخبير كما تقدم معنا يدل على اتصاف ذاته المقدسة بهذا الوصف، فهو خبير جل وعلا، لم يزل ولا يزال بكل شيء، فاسأل به خبيرا. ومن ذلك ما خفي من أمر خلقه وعباده، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وهو الذي خلق الخلق لا يخفى عليه من أمر خلقه شيء. وهذه الآيات تدل على عظمة الله كذلك سبحانه، وتحث على الامتثال لأمره جل وعلا وشرعه ودينه، بما يكون به تصديق معنى عبوديته جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.